السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول عنده مبلغ من المال اشترى به أرضا ثم عرضها للبيع، والسؤال هل يستأنف الحول للزكاة أم يبني على الحول السابق؟ إذا كانت هذه الأرض اشتراها صاحبها بنية التجارة فالمال السابق لا ينقطع حوله، لأن العروض تضم إلى الأموال وتزكى زكاة واحدة. وإن كان اشتراها بنية القنية ثم عرضت له التجارة فلا زكاة فيها حتى تباع، بخلاف ما لو اشترى نوع مستقل تجب فيه الزكاة. اشترى سائمة مثلا، أو اشترى زروع أو ثمار، ينقطع الحول. أما عروض التجارة تضم إلى الأموال. هذا يقول تأجير المغاسل على العمال بالاتفاق معهم على مبلغ معين، مع العلم أنهم إذا أجرت عليهم الآلات أساءوا استخدامها. تأجير المغاسل على العمال إذا كانت تنضبط الأجرة وكيفية الاستعمال منضبط فلا مانع، إذا كان الأجرة معلومة وكيفية الاستعمال أيضا بحيث يرضى بها الطرفان معلومة، بحيث لا تتضرر الآلة ولا يضيق على العامل فلا مانع منه. يقول بعض الأقوال تذكرون ولا ترجحون شيئا ويخرج من الدرس ولم ترجح لدينا شيء. على كل حال الغالب أنه يذكر الراجح، الغالب أنه يذكر الراجح، وقد يترك الترجيح، لأن ما مسألة تلقين علم، إنما تربية على التعليم وعلى العلم. لا بد أن يكون للطالب دور، لا بد أن يبحث عن الراجح ويسأل غيره عن الراجح، لا بد يكون له دور. يقول في مسابقة الإبل قال الرجل للعامل ضمر الجمل لمدة شهر، فإن حصل فوز فلك نصف الجائزة، هل تخرج هذه المسألة على الجهالة؟ فإن خرج فوز، يعني حصل فوز فلك نصف الجائزة، خرجت على الجهالة؟ هذه أمور كلها مجهولة، هذه الأمور مجهولة، هل يفوز أو لا يفوز؟ هذه مسألة. إذا فاز كم الأجرة، كم الجائزة، مع أن السباق في بالنسبة للإبل جائز والسبق عليه شرعي ما في إشكال. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال فني علف حمار سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثلا. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك. قال مالك رحمه الله: وهو الأمر عندنا. قال مالك رحمه الله تعالى: الأمر المجتمع عليه عندنا لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد، فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما، ولا شيئا من الأدم كلها إلا يدا بيد. قال مالك رحمه الله: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد، فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد، وإذا كان يدا بيد إن أحسن الله إليك، وإن كان يدا بيد إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب، لا يحل في شيء من ذلك الفضل، ولا يحل إلا مثلا بمثل يدا بيد. قال مالك رحمه الله: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يوكل أو يشرب فبان اختلافه، فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من حنطة بصاعين من سمن. فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل في ذلك الأجل فلا يحل. قال مالك رحمه الله تعالى: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشتري الحنطة بالتمر جزافا.
قال
أحسن الله إليك: وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافا. قال مالك رحمه الله: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه، فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه، وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا. قال مالك رحمه الله: وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا، فهذا حلال لا بأس به. قال مالك رحمه الله: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم على المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح، فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره، وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري بذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. قال مالك رحمه الله: ولا خير في الخبز قرص ولا خير صلى الله عليك. قال مالك رحمه الله: ولا خير في الخبز قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض، فأما إذا كان يتحرى يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن. قال مالك رحمه الله: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من خشف بثلاثة أصوع. صلى الله عليك.
صاعا
من خشف
حشف
معجمة عند صلى الله عليك
حشف،
وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة أصوع من عجوة، حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من العجوة لا يصلح، وفعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن. قال مالك رحمه الله: والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان مثل الذي وصفنا لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق، فهذا لا يصلح.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. بيع الطعام مما يجري فيه الربا بالطعام الذي يجري فيه الربا مما يكال ويدخر ويقتات لا فضل بينهما. فإذا كان ربوي بجنسه لا يجوز فيه الفضل ولا النسب، وإن بيع بغير جنسه جاز الفضل وحرم النسب. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة من التابعين قال: فني، يعني فرغ وانتهى، علف حمار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك، خذ من حنطة أهلك. أهل الغلام الذين هم أهل سعد، لأن الغلام صار منهم بمنزلة واحد منهم، وليس معنى أن المراد به أهله أمه وزوجته، أم الغلام وزوجة الغلام. خذ من غلام من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا، يعني خذ حنطة بر وابتع بها شعيرا، اشتر بها شعيرا علفا للحمار، فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله، لأنهم جنس واحد عند الإمام مالك اعتمادا على هذه الآثار والأخبار التي ذكرها. فالحنطة والشعير جنس واحد عند الإمام مالك، ولهذا قال: ولا تأخذ إلا مثله. فلا يجوز بيع الحنطة بالشعير مع الفضل أو النسب. أما بالنسبة للنسب فهذا متفق عليه، لأن الشعير ربوي والبر ربوي، وهل هما جنسان أو جنس واحد خلاف. مالك يرى أنهما جنس واحد، فيحرم فيها النوعان من الربا، الفضل والنسيئة، وغيره يرون أنهما جنسان، يجوز التفاضل، يأخذ صاع حنطة بصاع شعير أو العكس. وافق الإمام مالك بعض الشاميين، وشدد بعض أهل الظاهر على مالك في هذه المسألة، وجاءوا بكلام جانبوا فيه الأدب، جانبوا فيه الأدب، فقالوا: القط أفقه من مالك. بعض أهل الظاهر قالوا ذلك. لماذا؟ لأنك لو قدمت للقط قرص من البر من الحنطة وقرص من الشعير أكل البر وترك الشعير، فدل على أنهم هم جنس واحد. قد تقلب المسألة، يقال لهذا القائل: الحمار أفقه منك لأنه فضل الشعير على البر. كل هذا الكلام لا يصلح بين أهل العلم، ولا شك أن هذا فيه ساءة أدب مع الأئمة. إذا كان مالك نجم السنن يقال فيه مثل هذا الكلام، من بقي؟ والله المستعان. وهذا رأيه على كل حال، وهو قول مرجوح، عامة أهل العلم على خلافه، الجمهور على خلافه، وأن الشعير جنس والبر جنس، يجوز أن يباع متفاضلا لكن إذا كان يدا بيد. قالوا: حدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري صحابي صغير أو من كبار التابعين على خلاف بين أهل العلم، وعلى كل حال هو مولود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فني علف دابته فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. وذلك الاتحاد الجنس على ما تقدم عنده عند الإمام مالك. وعن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبد شمس مثل ذلك، بلغه مثل ذلك، أنه اشترى شعيرا بحنطة وقال: لا تزد ولا تزدد، لا بد أن يكون مثله، على ما تقدم في الأثرين السابقين. قال مالك: وهو الأمر عندنا، يعني بالمدينة، أن البر والشعير جنس واحد لتقارب المنفعة، لتقارب المنفعة، لأن ما يصلح أن يصنع من الحنطة يصلح أن يصنع من الشعير، يصلح أن يصنع من الشعير. قال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا، لأن الجمهور حينما جعلوا الشعير صنف يختلف عن البر عمدتهم نعم الحديث المتضمن لبيان الأجناس: ذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، جعلها أصناف، جعل أصناف، لكن لتقارب الشعير في المنافع مع البر اتجه القول بأنهما جنس عند مالك ومن ذكر عنه من الأخبار المذكورة. لا لا، لكن من يقول أن درهم بدينار؟ ما يمكن أن يقال هذا، لا يقوله أحد. لا، الذهب والفضة أقيام يشترى بها كل شيء. إيه، لكن معروف أنه مخصوص اتفاق في خلاف، ولا يمكن أن تتم عملية دين إلا والذهب والفضة طرف فيها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد، لكن يجوز مع ذلك الحنطة بالحنطة، يحرم التفاضل والنسى. التمر بالتمر يحرم التفاضل والنسى، الحنطة بالتمر يجوز التفاضل لكن لا يجوز النسى إلا يدا بيد، ولا التمر بالزبيب كذلك، ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإن دخل شيئا من ذلك الأجل النسى والتأخير لم يصلح وكان حراما، لم يصلح وكان حراما. الآن لو سئل شخص عن مسألة، شيخ من المشايخ سئل عن مسألة وقال ما يصلح، هل تعادل كلمة حرام؟ الحرام أشد، يعني بعض المشايخ يعني قد لا يتبين له الدليل بيانا واضحا بحيث يجزم بالتحريم فيقول ما يصلح. وهنا هذا من باب الورع، أحيانا يقول لا ينبغي ولا يعجبني في إزاء التحريم، لم يصلح وكان حراما. هل نقول إن كلمة لم يصلح تعود إلى صحة العقد وفساده وحراما لأنه كان حرام يعني حكمه التحريم، أو نقول إنها لم يصلح يعني لا يجوز ولا يحل وكان حراما؟ تحريمه واضح في هذه الصور، التحريم ظاهر. تسمعون في فتاوى بعض المشايخ أنه يقول ما يصلح لأنه ليس عنده دليل يقطع بتحريم ما سئل عنه بسببه، فيعدون إلى عبارة أسهل: ولا شيء يعني لا يباع شيء من الأدم كلها إلا يدا بيد، للاتفاق على حرمة ربا النسيئة. هذا إذا كان ما يجري فيه الربا أو في أصوله. قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد متفاضلا، بل لا بد من الاتحاد ولا بد من العلم به، لا بد من العلم بالتساوي، والجهل بالتساوي عند أهل العلم كالعلم بالتفاضل. يعني ما يكفي تقدير، بل لا بد أن يعلم أن الوزن أو الكيل واحد. فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة ولا مد تمر بمدي تمر، بل لا بد من التساوي، ولا مد زبيب بمدي زبيب ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد. إذا كان زيت، هذا زيت زيتون وهذا زيت ذرة أو زيت شعير، يصلح التفاضل ولا ما يصلح؟ نقول ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد بهذا القيد لا يصلح التفاضل، لكن إذا كانت من أصناف مختلفة فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد. ومع ذلك إذا كانت من صنف واحد لا يجوز التفاضل وإن كانت يدا بيد، وإن كانت يدا بيد. طيب ماذا عن حديث لا ربا إلا في النسيئة؟ يعني لا ربا أشد منه من إلا في ربا النسيئة، يعني ربا النسيئة أشد من ربا الفضل، والحصر هنا إضافي وليس بحقيقي. الحصر نعم الحصر إضافي للاهتمام به والعناية بشأنه وتهويل أمره والتشديد فيه، وإلا فربا الفضل ثبتت في تحريمه النصوص القطعية ولا مجال للتشكيك. وإن وجد من يستدل بهذا الحديث على جوازي أو التساهل في ربا الفضل، حصر إضافي إذا قلت لا شاعر إلا حسان مثلا، لا شاعر إلا حسان ولا فقيه إلا أبو حنيفة مثلا، حصر إضافي يعني بالنسبة يوجد شعراء كثر غير حسان، ويوجد فقهاء غير أبي حنيفة، لكنه بالإضافة إليه ونسبته إلى غيره كأن غيره غير موجود مع وجوده. يقول: إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق، لا بد من التساوي والحلول يدا بيد، والذهب بالذهب لا بد من التساوي والحلول، فلا يجوز التفاضل ولا النسب. لا يحل في شيء من ذلك الفضل زيادة، ولا يحل إلا مثلا بمثل يدا بيد، لا بد من القيدين ومن الشرطين. قال مالك: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه، اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه، فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد. الاختلاف هنا في الكيل والوزن أو في الصنف، الصنف فبان اختلافه، لكن اختلاف غير بين. قد يوجد اختلاف في الصنف الواحد، لكن هذا الاختلاف غير بين، كالبر مع الشعير عنده، هذا مختلف لكن الاختلاف غير بين عنده، وكأنواع التمر وأنواع الحبوب وأنواع ما يجري فيه الربا، لا بد أن يبين اختلافه، لأنه في الحديث: إذا اختلفت هذه الأصناف، فلا بد من أن يبين هذا الاختلاف بتغير الصنف لا مع اتحاد الصنف. فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة. لماذا؟ لأن الاختلاف بين بين التمر والحنطة، وصاع من تمرين من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، والاختلاف بينهما بين. وصاع من حنطة بصاعين من سمن، اختلاف بين. فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منه بواحد، أو أكثر من ذلك، ثلاثة بواحد، عشرة بواحد، لا مانع يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل، لأن الشرط منصوص عليه. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم بالنسبة للتفاضل، لكن الحلول والتقابض لا بد منه، لقوله: إذا كان يدا بيد، لأنه يكال ويدخل، يكال ويدخل عنده،
وهذا ظاهر
الأحوط. فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل. قال مالك: قال مالك: ولا تحل صبرة من الحنطة بصبرة من الحنطة، ولا تحل صبرة من الحنطة بصبرة من الحنطة، يعني كومة حنطة كثير مجتمع بمقدارها من صبرة أخرى. لماذا؟ لأنه لا يتحقق التماثل. ها؟ لا بد من العلم بالتساوي، لا بد من العلم بالتساوي، والجهل بالتفاضل كالعلم به. ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر من غير كيل، تأتي إلى مخزن مملوء تمر وآخر مملوء حنطة، تشتري هذا بهذا لا بأس، لأنه لا يشترط فيه التماثل ولا التساوي، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافا، مثل ما ذكرنا، لأنه لا يشترط التساوي. قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه، فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، يعني مثل ما مثل سابقا، فبان اختلافه، حنطة بتمر، تمر بزبيب، وما أشبه ذلك. قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه، فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه، لأنه يدخله ربا النسيئة، ولا خير فيما حرم الله جل وعلا، وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا، كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا، لأنه لا يلزم معرفة المقدار بالكيل إلا إذا بيع بجنسه، أما إذا بيع بغير جنسه وحينئذ لا يشترط التماثل يجوز البيع جزاف. قال مالك: وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به، لكن الذي يختلف فيه الذهب والفضة عن غيرهما أنها قيم الأشياء تباع بها متفاضلة وتباع بها نسيئة. قال مالك: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها، ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها، يدري يعرف أنها 100 صاع ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح. لماذا؟ لا سيما إذا كان يعني بان من تصرف المشتري أو لحظ عليه أنها أكثر من الواقع، هي 100 صاع ويعرف صاحبها أنها 100 صاع، فقال لصاحبها: بكم؟ قال: ب1000 ريال. قال: على كل حال إحنا كسبانين، تمر كثير 200 صاع 300 صاع ب1000 ريال رخيص، وهي 100. وذاك يسمعها أو ظهر عليه علامات أنها أكثر من واقعها، فحينئذ لا يجوز له أن يكتمها، لأن ذاك ما أقدم على الشراء إلا لغلبة ظنها أنها أكثر من واقعها، وإلا في الأصل أنه يجوز بيعها جزافا. وإن أخبره بواقعها لا شك أنه أحوط. وكلام الإمام مالك منصب على ما إذا كان المشتري يظن أنها أكثر من ما هي عليه في الواقع، يتوقعها 150 صاع مثلا وهي 100 صاع، وأما إذا كان يتوقعها على حقيقتها. الناس يتفاوتون، بعض الناس إذا رأى الصبرة قال 500 صاع وهي ما تجي 200، بعض الناس يعطيك مقدارها بدقة، وبعض الناس من حرصه على نفسه وعلى ماله يقدرها نصف الكمية. فالإمام مالك يريد أن يقطع الطريق على من يأتيه مثل هؤلاء فيخبره. قال مالك: من صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح. كتم على المشتري كيلة، لا سيما إذا كان هذا التصبير منطو ومشتمل على شيء من الخداع، يعني جعل هذه الصبر على مكان مرتفع، فمن رآها ظن أنها ضعف ما هي عليه في الواقع، مثل هذا لا بد أن يخبر. فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره، ما يشترط له كيل معين، وإنما قال: اشتريت منك جزاف أرد عليك جزاف. ما يقول البائع: أنا بعتك صبرة، ثم بعد ذلك يسأله: كم أنت مقدر لنا الصبرة؟ أنا ما أدري. يقول البائع: ما أدري، وهو يدري. يقول للمشتري: كم تقدرها أنت؟ يقول: 150 صاع في واقعها نعم 100 صاع. يقول: ما يمكنك أخذت أو أخذ منها وأنت لا تدري، لا أقبلها منك إلا كيل على ما تقدره أنت، ويعرف أنه مسترسل يزيد. نقول: ما دام اشترى جزاف يرد جزاف، يرد كما اشترى. فإن حب المشتري أن رد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك، فإن لهذا في جميع السلع. يعني شخص طالب علم عنده مكتبة فيها 1000 مجلد، جاء زبون قال: أنا أشتري المكتبة، كم فيها مجلد؟ الله أعلم، ما أدري، أنا أجيب وأحط بره وما أدري، وعاده قبل ما يدخل بالمجلد. ثم جاء المشتري وعد الدواليب وضرب وجمع، قال: ما شاء الله 2000 مجلد حد. هي لابد أن يخبر بالواقع، ذاك يعرف العدد، لو كان ما يعرف العدد أمر سهل، لكن يعرف العدد أنه عدها قبل حضوره ولم تزد ولا مجلد واحد، عدها بالمجلد طلعت 1000، لا تزيد ولا تنقص. ثم جاء الزبون، وبعض الزبائن ما يحسن التقدير. نعم بعض الناس يحتاط لنفسه، فإذا قيل له سامع على أنها 500 ما هي 1000، هذا من شدة احتياط بعض الناس، لكن بعض الناس أمور ماشية بالبركة، ضرب شاف كم دالوب، قال 10 دوالب، ما شاء الله كل دالوب يمكن فيه 200، إذن 2000 مجلد. مثل هذا لابد أن يخبر بالعدد على قول الإمام مالك، ولو كانت بالجملة ما هي بالمجلد. فإن أحب المشتري أن رد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيلو، لأنه لو رد المكتبة فيما بعد كانت حسبه 200 2000 مجلد، رد لي 2000 مجلد، كان ما شريت منك بالحبة، أنا شريت منك جزاف وهذه ما تخلف منها ولا ورقة. قال يا أخي بإقرارك أنت أنها 2000، مثل الذي اشترى جزاف يرد جزاف ولا يلزمه العدد ولا الكيل. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام أو غيره. السيارة يستعملها صاحبها 10 سنوات، العداد لا بأس يستمر 1 2 3 ثم يحصل له عطل بقية السنوات وثابت على العد الأول قبل 5 و6 سنوات، لا بد أن يخبر أنه منقطع قبل 5 سنين العداد، لأن هذا يمشي على يشتري على أنه مشي سهل يعني يسير ما زالت بالتمرين، وهي تمشي من 5 سنين بدون عداد، لا بد من أن يخبر بهذا. وإن كتم محقت البركة، وإن أظهر له يعني تظاهر له بأنها ما مشت إلا هذا كخش حرام ما يجوز. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره، ولا يجوز التحايل لإفساد العداد أو وضع آلة تقير الأرقام. بعض الناس تحايل على عداد الكهرباء ويضع عليه مغناطيس خليه ما يمشي، هذا لا يجوز حرام هذا، نسأل الله العافية. صحيح بعض العدادات تكون أسرع من الواقع، تكون فيها سرعة، مثل هذه تفاهم مع الشركة اللي يضبطوه له ولا يأتي بمثل هذه الآلة بحيث ما يمشي العداد. وقال رحمه الله وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. قال مالك ولا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير، خبز بخبزتين أو قرص من الخبز من التميس مثلا الكبير بشيء صغير، ولو كانت الحنطة هذه أجود وهذه أقل، لو كان القرص الكبير من حنطة أقل والقرص الصغير من حنطة أجود، ولو كان مما قدر فيه الصاع بنصف صاع على رأي معاوية في حنطة الشام رضي الله عنه وأرضاه، ما يقال هذا من سمراء الشام نصفه نصف القرص يكفي عن قرص أو قرص عن قرصين، لا، لا بد من التساوي. إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به، تحرى الخباز أن القرص هذا بقدر هذا، ويقطع العجين بمقدار معين متساوي، حينئذ يجوز إذا علم التساوي، لا سيما إذا كان الخبز الآلات تضبط التساوي أكثر ضبط من تقدير الإنسان. يقول فلا بأس به وإن لم يوزن، والأبرأ للذمة أن يوزن. قال مالك لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، مد زبد ومد لبن يعني فيه زبد بمدي زبد، لأن الزبد متفاضل الآن وإن كان الكيل واحدا، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع سابقا، الذي وصفه سابقا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة أصوع من عجوة، حين قال لصاحبه أن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من عجوة لا يصلح. نعم، صاعين من كبيس ب100 ريال وثلاثة أصوع من عجوة ب100 ريال قيمتها متساوية، لكن هل يجوز بيع هذا بهذا؟ لا يجوز. فذهب يتحايل، قال نعطيك صاعين كبيس وصاع حشف تمر يابس لا يستفاد منه، يصلح علف للدواب لكن لا يستفيد منه الإنسان، وقيمته لا تساوي شيئا بالنسبة للكبيس لا يجوز. الإمام مالك سبق أن نبه على هذا، لأنه لو قال له صاعين من كبيس بصاعين من عجوة جاز البيع، لكن يبقى أنه ما يمكن يشتري صاع من عجوة بصاع حشف، ظاهر ولا مو ظاهر؟ هو سبق أن نبه على هذا، ففعل ذلك ليجيز بيعه، يمشي البيع، يمشي البيع، قال عشان ما أحد يقول له ثلاثة أصل بثلاثة أصل، في أدنى شيء مثلا بمثل، لكن ما جعل الحشف في البيعة إلا ليمشي البيعة الربوية السابقة، فهي مجرد حيلة، وإلا فالأصل احتمال أن المشتري يترك الحشف في السوق، ما ليس مقصودا له وليس عنده دواب تأكله، وهو لن يأكل يتركه في السوق، فدل على أنه لا بد أن تكون السلعة مقصودة عند البائع والمشتري، لا لتمشية ما حر، لا للتحايل على ما حرم الله جل وعلا. يعني مثل ما قلنا في مسألة هبة الجزيرة، يشتري السيدي 500 ريال وهو ما يستحق 5 ريال، ومع ذلك يمشي ويتركه عنده، هل هذه المادة التي عقد عليها مقصودة للبيع؟ ليست مقصودة، وإنما هي لتصحيح الصورة الظاهرة، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه مثل هذه الأمور. يعني إذا كانوا يضحكون على أنفسهم أو يضحكون على غيرهم، فالله جل وعلا علام الغيوب. نعم، ما يجي، ما يتساوى، لا يمكن أن يتساوى المطحون مع غيره، ما يمكن أن يتساوى. وين؟ لا بد أن تفصل، لا بد أن تفصل ليعلم مقدار الحنطة مع الحنطة، مثل الذهب اللي فيه خرز مع الذهب الصافي. وين؟ لكن دخل فيها نوعا ثاني لا بد أن تخلص منه، أو تباع بمثله، أو تباع بالدراهم ويشترى بالدراهم شيء خالص. ففعل ذلك ليجيز بيعه، إنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن، حين أدخل معه اللبن. قال مالك: والدقيق بالحنطة مثلا بمثل، الدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، لكن هل يمكن أن يتساوى دقيق مع حنطة؟ إذا 10 آصع من دقيق ب10 من حنطة، لا شك أن الصاع يأخذ من الدقيق أكثر مما يأخذ من الحنطة، لأن الحنطة وإن صغرت حباتها إلا أن بين حباتها فراغ، بينما الدقيق ما في فراغ، واضح ولا مو واضح؟ لا سيما إذا كبس، وإلا لو ترك منتفش يمكن الدقيق الحنطة تزيد. الآن إذا طحنت الحنطة، جيء بها بكيس يسع 50 كيلو ثم طحنت، هل يصغر الكيس أو يكبر عليها؟ يعني تنزل شوي تنهض. هذا الكلام أنه في مسألة الدقيق بينها فجوات، بينها فجوات. لكن قد يقول قائل: يرد هذا الكلام على التمر، التمر إذا كلنا الكبيس مع التمر المنفرد المفروض أخذ الصاع من الكبيس أكثر من المفرد، يتجاوز في مثل هذا ولا لا؟ يعني لو بعنا صاع كبيس بصاع منفرد، نعم، ما الوزن غير معتبر هنا، كيل، كيل
يتجاوز لأنه يسير، مو مثل الحنطة.
صاع تمر كبيس، جبنا الصاع ومليناه من المرصوص كبيس كنيس، والثاني سايب مع الكبس، تنتهي الفراغات، ما يصير بين تمرة وأخرى فراغ، بينما مع كونه سايب نثر،
يعني حتى هي تقاربا، لأنه حتى تنقص وزنها بسبب ما يخرج من حتى الكبس.
المكبوس خفيف ولا تزيل؟
تزيل بدبسه،
مقصود أنه ثقيل أو دبسه منه ما جاء من برا، لا وزنه ما يتغير إلا إذا جف، إذا جف نقص، أما ما دام رطب هو ما ينقص. فالمسألة قول مالك رحمه الله: الدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، صاع دقيق بصاع حنطة، يقول لا بأس به، لكن الواقع مشاهد، هل استيعاب الصاع من الحنطة مثل استيعاب من الدقيق؟ لا بد أن يختلف. أو نقول هذا مغتفر، مثل ما نغتفر أنواع التمر، بعض التمر حبة كبيرة وبعض حبة صغيرة، فتكون الفراغات بين الحبات الصغيرة أقل من الفراغات بينما حباته كبيرة، لا لا ما يدخل الوزن، هذا مكيل، هذا مكيل ولا يجوز بيعه وزنا. لكن وش دخل الوزن هنا؟ ما له علاقة الوزن في هذه الأمور. هناك ما يباع كيل وهناك ما يباع وزن، والمعتبر بالكيل كيل المدينة، والمعتبر بالوزن وزن مكة. لا، الأمور منضبطة، يعني على كلامه يعتبر مثل هذا التفاوت. هذا اللي ذكرنا، بعض الأنواع كبيرة وبعضها صغيرة، وتبعا لذلك تكون الفراغات بينها إذا كانت من النوع الصغير أقل بكثير من النوع الكبير. الآن لو جبت صاع ووضعت فيه 5 تفاحات امتلأ، لأن الفراغات كبيرة بينها. نعم، لكن لو وضعت فيه بر الفراغات قليلة. ولو جئت بدقيق، كل ما تكبر الحبة تكثر يكثر الفراغ بينها وبين أختها.
لكن الشريعة غفرت مثل هذا اليسير. الحين لو تأخذ لك صحنة بتتعلي ولا برحية صغيرة، فالعدد يبقى يختلف.
لا، العدد ما له قيمة.
لا ندري أن العدد ليس، والوزن ليس له قيمة.
ولا وزن، ما هنال ما هنال.
فالكيل اعتبرته الشريعة فغتفرت اليسير مثل هذا. لا، الوزن معلوم، يقدرون يقول وزنا بوزن، لكن ما الكيل بكيل.
لا لا، مثل هذه المكيل ما يباع إلا مكيل. لأن لو بعناه وزنا بوزن، لو بعنا هذا وزن بوزن ثم جئنا لنكيله ما انضبط، اختلف الكيل. وسمت التمر تمر أيا كان، سواء كان حبة صغيرة أو كبيرة. والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل. أخلصه يعني من نوع الحنطة، من جنس الحنطة. ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة، كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح. ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة، كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، مثل اللبن مع الزبد والزبد الخالص.
والحشف مع الكبيس.
لا لا، الآن ذي مثل اللبن مع الزبد والزبد الخالص. لأن ما دام يجوز بيع الدقيق بالحنطة، بدقيق بالحنطة، لماذا لا يجوز بيع دقيق وحنطة بحنطة؟ ها؟ يعني لو رجعنا إلى مسألة مد عجوة مثلا، مد ودرهم بدرهمين، مد ودرهم بدرهمين، هذه ممنوعة عند جمعنا على العلم. لماذا؟ الدرهم بالدرهم ما في إشكال، أحسم هذا عن هذا، صار مد بدرهم. لو اشترى مد بدرهم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذن ما الذي دعاه أن يجعل مع المد درهم ليبيعه بدرهمين؟ ما يكون مباشرة مد بدرهم ويأخذ درهم وهذا يأخذ درهم. ما عدل إلى مثل هذه الصورة إلا أن درهمه الذي وضعه مع 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 المد فيه شيء. ولن تصور أن دراهمه مثل دراهمنا. الجديد والخلق حكمها واحد، يعني قيمتها واحدة. لا، عندهم الدرهم يتأثر بأدنى سبب، يعني فيها المكسر وفيها الوزن زايد وفيها اللي وزنه ناقص وفيها اللي المغشوش وفيها. ما عدل إلى وضع الدرهم مع المد إلا لأمر، فلذلك يمنع. هذا سبب المنع. وإلا المسألة حسابية، درهم في مقابل درهم يدا بيد ما في إشكال، ودرهم في مقابل المد ما في إشكال. لكن ما لجأ إلى مثل هذه الصورة إلا لشيء، إلا لسبب في درهمه، فالذي يمنعه أهل العلم. وهنا لو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة، كان ذلك مثل الذي وصفنا. لماذا؟ لأنه لو كان مثل الدقيق أو الحنطة التي يريد، ويريد أن يمشي حنطته، نعم نعم بلا شك، كان يأخذ نصف المد من دقيق في مقابل نصف المد من دقيق، ويجعله نصف مد من دقيق بنصف من نصف مد من بر، لكن من حنطة. نعم، كان يريد أن يمشي، لا بد أن البيع مشتمل على شيء، يعني لو قال لك مثلا كرتون المناديل وداخله ريال او الفشار او غيره داخله ريال بريال واحد ايش تقول؟ ها لا لا ريال موجود ماشي يعني ما في اشكال، انما هم باب الترويج، ترويج سلعته يعني. هنا مش يجعل في 100 حبه ريال واحد في واحد علشان كل يقول على اللي يطلع لي وتنفد الكميه ويشتريها من لا يحتاجها، وهذه من حيل التجار ومن اساليبهم التي صاروا يتعاملون بها. ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطه فباع ذلك بمد من حنطه، الاصل ان يجعل الحنطه في مقابل الحنطه نصف بنصف وينتهي الاشكال، يصير ما عنده مشكله. ونصف من دقيق ونصف من حنطه عند مالك ما فيه اشكال، يعني لو فرقهما ما في مشكله، لكن لما جمعهما ما جمعهما الا لخلل في نصيبه فيمنع من هذه الحيثيه مثل ما تقدم. كان ذلك مثل ما مثل الذي وصفنا لا يصلح، لانه انما اراد ان ياخذ فضل حنطته الجيده حتى جعل ما الدقيق، فهذا لا يصلح. نعم، يد بيد بالتخليه الان، لكن لا يجوز للمشتري ان يبيع حتى ينقلها الى رحله بالدراهم والدنانير، ما يمكن قبضه. لكن مثل هذه الكميات الكبيره التي لا يمكن قبضها في الحال، يعني حوزها الى الرحل، مثل هذه بالتخلية، ويخليه يقول هذا المستودع فيه كذا صاع من التمر وأنت مستودعك فيه كذا من كذا، أنت أقبض وأنا أقبض بالتخلية، ثم بعد ذلك لا يجوز بيعه إلا إذا نعم لا يجوز حتى يحوزه إلى رحلين. إذا كان البيع بالصاع ما يتم القبض إلا بالكيل، وهذا الذي يمكن تشير إليه، ما يمكن قبضه إلا بالكيل، فهذا يكال وهذا يكال في آن واحد ومع ذلك يقبضون. نشوف بعض الأسئلة. يقول: كيف يرد على بعض العقلانيين في هذا العصر من زعمهم أن الربا المحرم ربا الجاهلية فقط، وما أثاروه من أن عدم التقابض في مكان مختلف الصنف يبعد أن يرتب عليه العذاب الشديد والإذان بالحرب من الله، والأمر في ظاهره لا يبلغ هذا المبلغ، زعموا كلمة يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمة لا يلقي لها بال من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، فكيف بمعاملة بيع وشراء وأخذ وعطاء؟ سقطت زر من مسدس يقتل بها مسلم يكون نسأل الله عذابه جهنم. ليس المقياس صعوبة الأمر وسهولته أبدا، المقياس النص الشرعي الثابت. ما يقول هذا سهل كيف يعني، مثل ما قالوا عن التصوير ضغطة زر بالكاميرا ويصير أشد الناس عذابا يوم القيامة، ترى قالوا مثل هذا الكلام، واللي صورت الكاميرا نقول أيضا ضغطة زر ويقتل مسلم، والآلة المسدس هو اللي قتل ما هو بهو بعد، إذا بغينا نقول أن الآلة هي اللي صورت لا شك أن هذا ضلال وتضليل، ضلوا وأضلوا نسأل الله السلامة والعافية. يقول هذا العذاب عذاب الشديد والإذان بالحرب والأمر في ظاهره لا يبلغ هذا المبلغ، إذن كل شيء إذا نظرت إليه بهذا المنظار وإيش صار؟ ما صار شيء. الزنا يدخل آلة بآلة امرأة وإيش صار؟ ما صار شيء إلا بغى ينظرون إلى هذا المنظار. القتل مثل ما قلنا، السحر مثل ما قلنا، يعني أمور عظائم الأمور تنتهي بهذه الطريقة، نسأل الله السلامة والعافية. المسلم يتدين بدين من الله جل وعلا فيدور مع هذا الدين، جاءه النص سمعنا وأطعنا، ملء الكف ملء شك. وين آلة التصوير؟ مش المعنى ما تغير اسم ولا حقيقة، وهو في المضاهات أشد. أفتى بعضهم بأن لعب البنات التي في الأسواق هي اللعب الموجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام والتي جاءت بها النصوص، ويتمرن عليها البنات في تربية الأطفال. لا عليكم، اللعب الموجودة عند السلف هكذا، وساد كبير يجعل في رأسه وساد صغير تربى عليه البنات، لكن الموجود الآن إذا نامت أغمضت العينين، إذا أوقفت فتحت العينين وضحكت، إذا صفق لها رقصت. هل هذه مثل لعب البنات؟ واحد جايب لي صورة من هذا النوع يقول الشيخ فلان أفتى بحلها، لأن لعب البنات كانت موجودة على أرسل الصحابة ويراها النبي عليه الصلاة والسلام ويقرها. هذا المجسم المجمع على تحريمه، لأن أهل العلم يحكون الإجماع على تحريم المجسم وما له ظل، يعني يختلفون فيما لا ظل له، لكن الذي له ظل مجمع على تحريم. أضف إلى ذلك أنه هذه اللعب مصورة بتصوير دقيق بليغ في غاية الجمال، وقد وجد أحجام اكتفى بها بعض الفساق، ومع ذلك نقول مثل هذه الصور حلال. هذه المضاهات، شو معنى المضاهات؟ يعني لابد أن يوجد من يعبد هذه الآلات، من يعبد هذه الصور لنحرمها؟ ما يلزم يا أخي أن يوجد من يعبدها. نعم. أجنحة، أجنحة، خشبة من هنا خشبة من هنا، أجنحة، إيش صار؟ لا لا لا، جناح، تشبه الجناح. يعني هل تتصور أنه موجود عند الصحابة من التصوير الدقيق مثل ما عند هؤلاء؟ ولا وش معنى القرام اللي على السهوة أمر بتقطيعه حتى ذهبت الرؤوس منه؟ يا أخي الجناح، إيش معنى جناح؟ هم عندهم أدنى شيء بس يشبه منه ولم من بعد سمون، ما في شيء دقيق، ولا عيون ولا فم ولا ما في شيء. مثل ما قالوا عن لعب البنات، شرح الشراح كلهم قالوا وساد كبير مثل هذا، وساد صغير فوقه يجعلونه كالرأس. هذه لعب البنات عندهم، وهذا شيء نبد، بس تعلمون عليه يمهدونه ويحملونه ويرضعونه، وأدركناها إلى وقت قريب إلى أن غزينا بمثل هذه الأمور. يسمونها إيش؟ يسمونها إسلامية. إيه الله المستعان. لا لا، كله إذا كان دقيق حكم واحد، وإذا كان مجرد كرؤية البعيد، يعني تشوف شيخ شبح بعيد تظنه إنسان من غير تفصيل في فمه ولا عينيه ولا أنفه، هذا أمر واسع. ومثل البعيد الذي لا يتبين منه شيء يجوز تصويره بعد، شبح بعيد من تزيق قفاه ولا وجهه ما تدري هو وجهه ولا قفاه، صور شو المعنى؟ ما في وجه، والصورة الوجه، الحكم واحد، لا فدي ولا غيره. الشيء الذي يعاد والمصور غير موجود يحفظ، هذا تصوير، هي مطابقة. أشد في المضاهات المطابق، المطابق أشد في المضاهات.